أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد شمائله الطيبات هياء وحلم ولبل ولطف وجود
عليك من المؤمنين السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طولكرم فضيلة مفتي محافظة طولكرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله نبدأ بالمكالمة الأولى معنا الآن السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
بارك الله فيك يا بشار والشيخ وكل أهل الإذاعة المباركة إن شاء الله
الله يبارك فيك
الله يبارك فيك الشيخ بشار قبل ما أسأل السؤال في عندي هالملاحظة بس
تفضل
والله يا ريت لو أنتوا يعني عن طريق المفتي والدكتور حسين وكل هاي أهل الإذاعة المباركة يا ريت زي ما عملتوا حملة ما لكم لا ترجون الله وقارة وتعظيم الله عز وجل إن يا ريت والله لو تعملون لنا حملة ضد التبرج وهذا اللباس الفاضح كاليوم يشوف الأسواق
نعم
يا ريت يعني هذا يعني مناشدة تبروح يعني لفضيلة الشيخ يعني محمد ملحد الله يبارك فيه يجزيه كل خير
إن شاء الله
يا ريت لو تعملون لنا إياها لأن اليوم اللي كان في الأسواق شيء يعني لا حول ولا قوة إلا بالله السؤال لفضيلة المفتي
تفضل إن شاء الله توصل رسالتك للإخوة في الإذاعة وقد وصلت إن شاء الله تعالى
الله يبارك فيك أبو الحسن والله السؤال إلى فضيلة المفتي في إمام في أحد المساجد حتى يعني بالصدفة محافظة طولكرم بدعي انه هذا الرجل انه هو المشكلة انه امام راتب بيشتغل امام راتب انه هو بيعالج الناس المرضى النفسية والناس اللي عندهم مشاكل اجتماعية المشكلة يا شيخ بشار انه هذا الامام بياخذ للناس عنده وبيكون في المشكلة انه في اعداد كبيرة بتيجي عنده على بيته على المكتب تاعه زي ما هو بدعي بيعطيهم كالتطلي حقه 70 شيكل وبكونوا خذوا كله منه كل يوم الصبحيات معلكة معلكتين وبتضحك عليهم بقول لهم خذوا هاي حوض المية اكروا فيه صوت البقرة وحطوا ايديكم فيه وبعد ما تخلصوا سخنوه وتحمموا فيه وظلكم فاتحين على صوت البقرة واسمعوا الشيخ عبد الباسط ويقرأ صوت البقرة يعني وشغلات السين طيب. فأنا بدي أسأل فضيلة
هل هذا المشروع أم غير مشروع
يعني يعني شو رأيه أول شيء في هذا الشيء هل هو حلال حرام وهو شو دوره كمفتي لمحافظة طولكرم إنه في هذا الإمام المشكلة إنه إمام راتب يعني
ماشي وصلت إن شاء الله سؤالك
وبارك الله فيك
وفيكم حياك الله أخي الكريم معنا اتصال آخر السلام عليكم
عليكم السلام مساء الخير ويعطيك العافية
الله يعطيك
وتحياتي أيضا للشيخ عمار السؤال الأول إن شاء الله
تفضل.
خلال أثناء الصلاة في صلاة الظهر أو شيء المسجد مزدحم جدا 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 ومكان الوضوء بعيد انتقض وضوء يفرق الثاني أو الثالثة أو الأولى أو اللي هو هل يا ترى أسلم وأجلس على الأرض على أساس أنه ما بقدر أخرج على مكان الوضوء أم أضل مستمر في الصلاة ولا أقرأ ما أقرأش ولا شيء بس أركع وأجد على أساس أنه أمام الناس ويعني على أساس أنه أضل في الصلاة أو ماذا أفعل شرعا لأنه مكان المسجد كان مزدحم ولا أستطيع الخروج أحط إيدي مثلا على أنفي وإيدي الثاني مدها على أساس أن أخرج ما في مجال أن أخرج من مكاني وأروح إلى مكان وضوء
نعم.
السؤال الثاني دخلت المسجد لصلاة الظهر وإذ بالمؤذن يؤذن للقيام لصلاة الفرد ما يعني ما صليت السنة القبلية هل يا ترى بعد صلاة الفرد يجب علي أن أقضي هذه السنة القبلية وصليتها ولا بتروح عني لأنه في سنة بعدية والسؤال الثالث رجاء حملني فيها الأستاذ يا شيخ بشار بسم الله الرحمن الرحيم ماكم لا ترجون لله وقارا، ما المقصود في هذه الآية ومن هو المخاطب والمخاطب فيها؟ يعني أرجوك أنك تضحونا هذه الآية. ومع الشكر الجزيل أقول الشيخ عمار
حياك الله إن شاء الله تعالى. الله يرضى عليك. نأخذ هذا الاتصال أيضا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية وبارك فيكم على هذا البرنامج الطيب.
الله يعافيك حياك الله.
بدنا نسأل فضيلة المفتي سؤال، يعني بعاني منه كثير قطاع من شعبنا الفلسطيني بصراحة. أنا مثلا عندي مكتب تاكسي، طبعا بحكي معك عقاب وبيعقوب من كبر حارس.
حياك الله.
الله يبارك فيك. وأنا إمام مسجد للعلم.
أهلا وسهلا.
عندي مكتب تاكسي في البلد، مرخص رسمي وبدفع ضرائب والتزامات، الله بيعلم فيها. في أمانة بترزق منه تقريبا 10 أسر. السائقين يدوب حصلهم من 50 إلى 80 شيكل، بيشتغلوا من 6 الصبح لـ 10 في الليل. المشكلة عندنا سيارات خصوصي بيشتغلوا خلاف القانون على سياراتهم الخاصة، وكل يوم هم بزيادة، يعني مش إنهم بنقصوا، بزيدوا كل اللي ما لهم شغلة بيجيب له سيارة. اترجيتهم الله بدل المرة 1000 إنه تركوا لي بس الطلبات الصغيرة، يعني الداخلي والمحيط، بدون فائدة اللي سنة ونص بترجى فيهم. السؤال، هل التقدم بشكوى للشرطة ضد المركبات الخصوصية التي تعمل بديل عنا كطلبات يعتبر قطعا لرزقتهم، يعني اني انا بقطع رزقتهم واني انا مش مأمن بالرزقة، ام انه هذا حق الي وانا طبيعي اني اشتكي عليهم وهم اللي بتعدوا علي وبقطعوا برزقتي؟ لانه الناس خاصة امام مسجد بكل بساطة بقول لك الامام الشيخ بده يقطع رزقتهم. فانا حاب اعرف واشكركم جدا مشان الناس يتوضح لهم المفهوم الخاطئ اللي عندهم.
نعم.
ومشان في اي خلل انا اعذر ان شاء الله
ان شاء الله تعالى. حياك الله شكرا كريم. اهلا بك. العفو. معنا ايضا مكالمة اخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله تفضل. الله يخليك. حياك تفضل. نعم.
لو سمحت بدي اسال بخصوص مبلغ على فائده من الاموال، مبلغ مقتطع فائده على مال مخطوط في بنك، هاي الفائده كيف ممكن اتصرف فيها خارج بيتي؟
السؤال مره ثانيه، عندك مال
مال عليه فائده، هاي فائده ما بدي استخدمها لبيتي، بدي اصرفها يعني خارج البيت، كيف ممكن اتصرف فيها؟ شو ممكن اعمل فيها؟
ماشي الحال. من وين حضرتك؟
من نابلس.
حياك الله. العفو. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
السلام الله يعطيكم العافيه.
الله يعافيك حياك الله.
لو سمحت يا شيخ سؤال، بحكي مع اياد من منطقه الرين الناصري.
اهلا وسهلا بك اخي اياد تفضل.
الله يخليك. بالنسبه لقول الله عز وجل الان خص الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، لو سمحت انه توضحونا ما معنى انه علم ان فيكم ضعفا، يعني ربنا يعلم كل شيء يعني، لو سمحت.
ماشي الحال إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. حياك الله. العفو. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخي.
شيخ بشار بدي أسأل سؤال بالنسبة لتحليل العمرة، حلق الرأس، إني أحلق رأسي بإيدي، أحلق الشعر بإيدي.
تحلق شعر رأسك بنفسك يعني؟
بنفسي.
ماشي.
هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني شيخ، بالنسبة للاستغفار للوالدين.
نعم.
الاستغفار للوالدين يعني تقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وأهدي هذا الاستغفار لوالدي، أو تدعي دعاء استغفار تقول أهدي لوالدي، ولا من غير ما تحكي بوصل لوالدك الاستغفار؟
ماشي الحال إن شاء الله تسمع الجمع. من وين حضرتك أخي الكريم؟
من نابلس.
حياك الله. أهلا بك.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هنالك أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
والله لو سمحت بدي أسأل عن المرأة اللي بتولد في المستشفى، خصوصا مستشفى الحكومة يعني.
نعم.
هل عليها إثم إذا كان موجود في الغرفة أكثر من دكتور، أو ممكن يكون أكثر ممرضة، أو ممكن يكون في طلاب متدربين؟ سواء بدها تولد أو بدها تنزل، ممكن في طلاب متدربين يعني الجامعة الأمريكية بيجوا، أو ممرضات ممرضين يعني، بعرفش الواحد هل عليها إثم؟ وبعدين بدي أسأل كمان لو سمحت، هل عليها صلاة أثناء الألم قبل الولادة يعني وأثناء الفحص يعني، هل بيكون عليها صلاة؟
الله يعافيك. حياك الله أختي. أهلا بك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف العافيه؟
يعافيك تفضل.
بالله قلبك شيخ بشار، حكم الصلاه خلف امام في حال انه كان بيصلي بشكل سريع جدا جدا لدرجه انك تقدر تقرا وراء الفاتحه او سوره قصيره؟
ماشي الحال. من وين تحكي معنا؟ حياك الله.
شكرا.
العفو. نعم. نعتذر اذا للاخوه الذين الان هم يحاولون الاتصال بنا لنجيب عن هذه المجموعه، ثم ناخذ ان شاء الله مجموعه اخرى. نبدأ فضيلة المفتي لو تكرمتم بالإجابة. وكان سؤال الأخ المستمع من نابلس عن عمل إمام مسجد في معالجة بعض المرضى النفسيين، وكما ذكر يعني في سؤالي أنه يعطيهم تطلي وهنالك ماء وإلى غير ذلك، ويعني يأخذ ثمن هذا المربى أو التطلي، يعني ما ذكره في سؤالي، هل هذا الأمر مشروع أم غير مشروع؟ ماذا تقولون؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النصب في الإنسان عندما يمرض أن يذهب إلى الطبيب، فالطبيب هو الجهة التي تعالج المرضى لما أوتي من علم وتخصص وصرف كثيرا من وقته وماله من أجل أن يتعلم كيف يكتشف المرض وكيف يعالج المرض. لكن في الوقت نفسه إذا قرأ الإنسان على نفسه قرآنا أو قرأ أدعية من الأدعية المشهورة وكان مريضا، فهذا لا تعارض بينه وبين التطبيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، فلما اشتد وجعه كما قالت سيدة عائشة رضي الله عنها، قالت كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. والمؤاخذ على من يعالج الناس في القرآن الكريم إذا دخل في أمور ليست من اختصاصه ولا تدخل في نطاق معرفته، فهذا ما أخذ على من يعالج في القرآن الكريم. أما القول بأن إماما بطعم الناس تطلي، أنا ما سمعت هذا الكلام مطلقا، فهذا الكلام قد يكون غير دقيق. لكن هناك من يشتغلون بهذا الأمر ممكن يبيعون عسلا، يعني يبيعوا عسل وقول المريض مرتبع عسل ديشت منه، سواء ممكن أراد أن يترزق بمعنى أنه يبيع العسل ويجني الأرباح من هذا البيع، أو الله أعلم بالنية التي يكون عليها. والقراءة على الماء، واحد يقرأ على ماء ويشرب، فجائز ناحية شرعية.
نعم.
فإذا كان يعني ما سمعت في منطقتنا، فالأخ بقول أنا من طول كرم وحكي من طول كرم والآخرين، ما سمعت أن إمام مسجد يعني يقوم بالدجل أو بالشعوذة على من يراجعونه بهذه المواضيع. لكن الذي نسمعه أن هناك من يشتغل في هذا الحقل ويبيع عسل ويقرأ على الناس. ما دام الأمر في نطاق القراءة ولم يدخل في أمور الشعوذة والكذب والدجل، ولا يهول الأمور أنه كما يقولون يعالج من أمراض لم يسمع لها علاج من قبل، فهذا المآخذ على من يخوضون في هذا الباب. وعلي هناك بعض المآخذ عليهم، لكن أن واحد يبيع تطلي هذا ما سمعت فيه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لسواء السبيل.
أمين رب العالمين، بارك الله فيكم. وننتقل للأستاذ أبو أسعد من نابلس وله ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يقول في صلاة الظهر وهو يعني يصلي مأموما والمسجد مليء بالمصلين، انتقض وضوءه وبالتالي هو لا يستطيع الخروج لكثرة المصلين وتعداد الصفوف في المسجد، يعني ماذا يفعل الآن؟ هل هو يجلس حتى تنتهي الصلاة، أم يعني يتابع يعني حركات الصلاة كما هم عليه المصلون، أم ماذا يفعل؟
ومتى انتقض وضوء المصلي بطل صلاته، سواء جلس أو أدى الحركات وتابع الإمام أم لم يتابع الإمام، فصلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. هو ما استطاع أن يخرج من المسجد ليجدد الوضوء ويلتحق بصلاة الجماعة، وما قدر أن يقعد وما قدر أن يخرج، فإذا تابع الإمام هي مجرد حركات يؤديها ولا تقبل، لأنها فقدت شرط صحتها وهو الطهارة، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة كما جاء في الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فدل هذا على إلى الشرطية، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول: دخل المسجد لصلاة الظهر، فما أن دخل إلا وقد أقيمت الصلاة، بالتالي فاتته صلاة السنة القبلية قبل الظهر، نعم، ماذا يفعل؟ هل يقضيها يصليها بعد الفرض أم يعني تسقط عنه؟
يصلي إذا فاتته السنة القبلية، سنة الفرض القبلية يصليها بعد انتهاء الفريضة، والله تعالى.
نعم. وسؤاله الثالث عن الآية الكريمة، قول الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. يسأل عن معنى الآية الكريمة ومن هو المخاطب والمخاطب في هذه الآية الكريمة.
هو الرجاء هنا بمعنى الخوف، أي ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوبة. فالعبد يقترف الذنب أو يقترف الجريمة وهو لا يدري أو وهو لا يخاف عقوبة من الله عز وجل تنزل عليه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوبة. وقيل في معانيها أقوالا كثيرة عند المفسرين، منها: ما لكم لا ترجون لله ثوابا ولا تخافون عقابا، وما لكم لا توقرون ولا تعظمون قدر الله عز وجل. أما الآية الكريمة فهي من سورة نوح، عندما قال في القرآن الكريم سبحانه وتعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام يخاطب قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فاختيار هذه الآية الكريمة في هذه الحملة الإيمانية هو اختيار في محله، لأن بالفعل تؤدي المعنى المقصود من هذه الآية، وهو كيف ما لكم لا ترجون لله وقارا فتتجرؤون عليه بالشتيمة والسب والتطاول والكفر وما شابه ذلك، نسأل الله العافية.
آمين آمين، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من كفر الحارس، في سؤاله يقول: عنده مكتب تاكسي وهو إمام مسجد، يعني هذا مكتب التاكسي كما قال مرخص في البلد وعنده 10 سيارات، هنالك يقول سيارات خصوصي يعملون على الخط، فهل إذا ما تقدم بالشكوى ضدهم هذا يكون قطع لأرزاقهم أم هو من حقه ذلك؟
والله لا أنصح أن يتقدم بالشكوى ضد أحد، فهذه تعتبر مضارة، لأن الناس ربما يقولون بغض النظر عن العمل الذي يقوم به الأخ الكريم صاحب التاكسي أو المكتب، فربما يقول هذا موظف وهذا موظف وهو يزاحمنا في أرزاقنا، ونريد كما هو موظف يعمل نحن أيضا أصحاب تكاسي نريد أن نعمل، لكن هو يترك الأمر إلى الجهات المعنية، فإذا قامت الجهات المعنية بمخالفة هؤلاء الناس فهم يتحملون مسؤولية عملهم ومخالفتهم. أما إنسان يروح ويخبر يقول هذا بيعمل كذا وهذا كذا، ننصح مثل هذا الأخ الكريم أنه يترفع عن هذه المقامات وأن لا ينزل هذه المنازل، خاصة وأنه يكون قدوة للناس في صلاته وعبادته، والله تعالى أعلم. هذه نصيحة والأمر يترك.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من نابلس، يسأل عن الفائدة، ماذا يفعل بها؟ يعني يستخدمها في بيته أم يخرجها يتصدق بها؟ اللي هي الربا الناتجة عن أمواله في البنك.
الربا كما هو معلوم حرام، والانتفاع الشخصي بالربا أيضا حرام. المال الربوي هذا المال الحرام يعامل بأن ينفق على المصالح العامة للمسلمين أو أن يعطى لفقراء المسلمين، فهذه الطريقة التي يتخلص بها من المال الحرام ومنه المال الربوي، لأن إتلاف المال إتلاف المال لا يجوز من ناحية شرعية. يعني واحد طلع له 1000 دينار ما نقول ولا روح يحرقهم أو تنزعهم، لأن هذا إتلاف لا يجوز. وإذا بالتالي وأن ينتفع منها لا يجوز، لأنه محرم أن ينتفع بالمال الحرام. فالحل يكون بأن، وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء السابقين واللاحقين، أن ينفق في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس والمستشفيات والطرق وشبه ذلك، أو أن يعطى إلى فقراء المسلمين. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل بعد ذلك إلى سؤال الأخ المستمع إياد من الناصرة، يسأل عن معنى الآية الكريمة: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، تحديدا عن قوله عز وجل وعلم أن فيكم ضعفا. في هذا السياق جاء علم أن، يعني كأنه الآن
أول علم الله سبحانه وتعالى هو علم أزلي، فالله سبحانه وتعالى لم يزل عالما ليس لعلمه أول، ولكن يعني هو مخاطب الإنسان بأن الله يعلم الآن وكان عالما سابقا، مش يعني مقصود فيه أنه علم الآن وقبل ذلك لم يعلم. فعلم الله علم سابق، وهو عالم الغيب، وهو عالم الشهادة، يعلم الشيء قبل أن يكون ووقت ما كان وبعد ما كان. فعلم الله عز وجل علم مطلق لا يحده وقت. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال الأخ المستمع من نابلس، سؤاله الأول عن العمرة: هل يجوز للمعتمر أن يحلق شعر رأسه بنفسه أم لا بد أن يقوم بذلك غيره؟
نعم، يجوز له أن يحلق لأن مناسكه قد تمت. هناك فرق بين أمرين: الأول أن يحلق رأسه في أثناء الأداء، فعندئذ تلزمه الفدية. وأما إذا حلق بعد انتهاء النسك فلا شيء عليه، فمناسكه قد تمت. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني الأخ المستمع من نابلس عن الاستغفار للوالدين، يعني إذا ما قال الابن أهدي هذا الاستغفار لوالدي، هل هذا جائز أم يترك هذا الأمر وهذا اللفظ على اعتبار أن الأجر والثواب يصل للوالدين مباشرة دون ذكر؟
هو الاستغفار المقصود في الحديث الشريف هو الدعاء للوالدين بالمغفرة، ولا يقول استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، وبعد يقول هذا عن والدي. لا، الاستغفار بمعنى الدعاء بالمغفره، كما ثبت في الحديث الشريف ما معناه ان الرجل ترتفع منزلته عند الله عز وجل في الجنه، فيقول يا رب كيف ارتفعت هذه المنزله وهو في الدار الاخره، ليس في دار العمل وانما هو في دار الجزاء. فيقال له باستغفار ولدك لك. استغفار ولده له، بل يقول اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. فهذا الدعاء بالمغفرة هو المقصود به، وترتفع منزلة الوالدين بهذا الاستغفار. ولذلك يستحب للأولاد أن يكثروا من الدعاء لوالديهم: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين.
آمين رب العالمين. بارك الله فيكم. وننتقل لإحدى الأخوات المستمعات ولها سؤالان. سؤال الأول عن المرأة التي تدخل المستشفى من أجل الولادة، تسأل: هل عليها إثم إذا ما كان في الغرفة، غرفة عملية الولادة، أكثر من طبيب، أكثر من رجل؟ ربما يكون يعني أحيانا هنالك يعني المستخدمون، هنالك يعني مساعدو الطبيب، أو هنالك أحيانا يكون شباب يعني متدربون في من الجامعة، فهل تأثم المرأة بذلك؟
إذا ذهبت المرأة للولادة في مستشفى وكان الذي يولدها رجل، فيكون هذا إذا احتاجت إليه. الأصل أن يولدها امرأة، فإذا لم تكن هناك امرأة ووجد رجل فقط، فيجوز للرجل أن يولد تلك المرأة. الأمر الآخر، إذا كانت هذه المرأة احتاجت إلى طبيب ليولدها، أو كانت الحالة لابد من وجود طبيب وكان هذا الطبيب طبعا رجل، فيجوز أن يكون موجودا ما دامت تحتاج إلى رجل، لأن صحتها أهم من أن يكون رجل أو امرأة من يقوم بهذا الأمر، المحافظة على الأبدان. وأعلم أن الشريعة جاءت لتحافظ على مقاصدها الكبرى ومقاصدها العظمى، ومنها المحافظة على صحة البدن أو على البدن أو على الجسم بشكل عام. ووجود طبيب آخر ليس لا يقوم بهذه المهمة، وإنما يريد وجوده كان ليتعلم كيف ينقذ الناس وكيف يعالج الناس في مثل هذه الحال، يجوز أن يكون موجودا ما دامت شروط شروط الثقة في هذا الطبيب موجودة. أما إذا اختلت هذه الشروط فلا يجوز أن يكون أبدا في محضر ولادتها. ويفترض للطبيب عامة أن يكون مؤتمنا على المريض من حيث صحة المريض، ومن حيث أيضا محافظة على أسراره، وأيضا ألا يكون هذا الطبيب أن يكون هذا الطبيب محافظا على صحة المرأة، وأن يكون ثقة على عرضها وشرفها أيضا. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. تسأل الأخت المستمعة، هل على المرأة في المرأة التي يعني توشك على الولادة عليها صلاة في الفترة التي هي ما قبل الولادة؟
ما دامت المرأة لم تلد، بمعنى لم ينزل عليها دم النفاس، فهي مطالبة بالصلاة. فإذا لم تستطع الأداء فإنها تقضي تلك الصلاة بعد انتهاء الولادة. المانع الذي يمنع المرأة التي تريد أن تلد، المانع الذي يمنع صلاتها هو نزول دم النفاس، لأن دم النفاس يمنع الصلاة، لأنه يحدث خللا في شرط صحة الصلاة وهو الطهارة. وربنا قال في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. فدل على أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. والمرأة في حال النفاس وحال الحيض لا تصلي، فما دام هذا الدم لم ينزل فهي مطالبة بالصلاة. فإن لم تستطع لظرف من الظروف أن تصلي قبل أن تلد فتقضي هذه الصلاة. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ونأخذ السؤال الأخير في المجموعة الأولى من أسئلة المستمعين. السؤال كان لأحد الإخوة المستمعين، يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام سريع جدا كما قال، بحيث أنه المأموم لا يستطيع أن يقرأ خلفه سورة الفاتحة؟
إذا كان الإمام سريعا في قراءته سرعة تفقد الصلاة جوهرها وهو الخشوع والاطمئنان، فلابد من نصيحته لكي يصحح من صلاته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا في المسجد يصلي، وسمي هذا الحديث أو هذا الرجل بصلاة المسيء، في حديث الرجل المسيء في صلاته. فهذا الرجل وقف وشرع بالفاتحة، وإذا به يركع ثم بسرعة يرفع ثم بسرعة ينزل للسجود، ينكر الصلاة نقرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعيد الصلاة، فلما أعادها أعادها بالشاكلة التي فعلها أول مرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة مرة ثانية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحسن غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة إذا وقف يقرأ الفاتحة ويكون مطمئنا، وإذا ركع أيضا يركع مطمئنا، وهكذا إلى أن يتم الصلاة. وكما يطلق الإمام الشافعي رحمه الله على مثل هذه الأفعال، قال أنها تعمير الأركان، أي يعمر الركن، بمعنى يمكث فيه شيئا قليلا لا ينقر الصلاة نقرا. فإذا صلى رجل بغض النظر كان إماما أو مأموما، عفوا إماما أو منفردا، بهذه الهيئة هيئة النقر فعليه أن يعيد صلاته. أما إذا كان هو معروف عنه لا يطيل الصلاة فهذه تكون صلاة قصيرة وليست باطلة، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والآن نتواصل معكم مستمعين الكرام لنأخذ مجموعة أخرى من أسئلتكم الفقهية. ومعنا الآن على الهاتف المستمع مستمع. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
أحكي معك من خط الأخ الرأي. شيخ بدي أسألك إذا بتحكي مع واحد بالتلفون ومش عارف إنه بدي يسب الذات الإلهية، تسأل سؤال مثلا أو تمزح معه مدى، سامع شيخ؟
نعم سامع، تفضل.
إذا هو بيسب الذات الإلهية بكفر، يعني أنت بلحقك إثم إذا تكمل معاه حكي أو للمستقبل تحكي معاه أو تتصل فيه ولا لا؟
إذا بتكرر منه،
إذا بتقرب منه أو تتصل عليه أخرى مرة مثلا أو تحكي معه أو تظلك مصاحبه يلحقك إثم أنت ولا لا؟
ماشي الحال إن شاء الله تسمع.
يعني أنا فهمت السؤال كيف شيخ؟
نعم إنسان نعم يشتم ذات إلهية فتسأل إنك تواصل معه في الحديث ولا لا؟
اتصلت عليه أنا على التلفون مش عارف إنه بده يكفر هو أو إشي، مزحت معه أو سألت سؤال هو كمعلم مدرسة إشي وقام كفر هو.
بالحقني أنا أرتم
شيخ مش عارف
من بده يكفر
هو.
نعم ماشي الحال،
شكرا.
العفو حياك الله. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هاي سؤال الشيخ.
تفضل يا أخي، من وين حضرتك؟
أنا السودان يعقوب، اسمي من الطيبة.
من الطيبة؟
نعم.
حياك الله، تفضل.
لنسأل كم عدد صلاة الضحى؟
عدد ركعات صلاة الضحى.
سؤالي الثاني مثلا يعني الواحد بيحول المصحف هو ما متوضي، بيحول المصحف من مكان لمكان لضروري، يعني
كيف يحول المصحف؟
يعني مثلا هو نايم في السرير وداري يحول المصحف في محل اخر، يعني لكن ليس متوضي طبعا.
يعني يحمله يحمل المصحف بايده وهو على غير وضوء.
غير وضوء، يعني يحول في مكان اخر.
ماشي الحال.
سؤالي الاخير يا مولانا، سؤالي الاخير
تفضل.
نعم. كم عدد الغياب الرجل من زوجتها؟ يعني هو بيكون مسافر، يعني كم اي مده مثلا عشان يرجع عليها؟ يعني
ماشي الحال ان شاء الله. اسمع الاجابه اخي،
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم،
حياك الله فيكم. نعم فضيله المفتي شيخ ابو خبيب، سؤال الاخ المستمع داخل الخط الاخضر، يعني كما جاء في سؤاله بتحدث مع شخص مزح معه فالشخص الاخر شتم ذات الالهيه، هل ياثم هو بهذا الأمر وكيف يتعامل معه مستقبلا؟ هل يعني واصل الحديث معه أم لا؟
هو السامع ما دام لا يعلم أن الشخص يريد أن يصب الذات الإلهية فلا إثم عليه، إنما الإثم على من ارتكب هذا الذنب الكبير، وعلى السامع أن ينصحه وأن يزجره عن مثل هذا الفعل أو هذا القول. أما إذا علم أنه شخص مثبت الذات اللي هي على لسانه على الحام وعلى البارد كما يقال، فمثل هذا لا يتكلم معه لأنه بعث مسبقا أنه راح يسب، فمثل هذا الشخص أيضا ينصح ويوعظ بما هو مناسب. لا. أما يظل يتصل عليه ويسمعه، أنا في ناس للأسف الشديد على لسانهم درجة هذه الكلمة، و كما قال عز وجل كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فمن علم بأنه يتكلم بهذه الكلمة هي دارجة على لسانه إذا ما حدث أو تحدث معه أحد، فمثل هذا النوع من الناس يجب أن يقاطع بعد أن ينصح، ينصح إن لم ينتصح لا يتكلم معه، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لأسئلة الأخ المستمع من الطيبة، سؤاله الأول عن عدد ركعات صلاة الضحى.
صلاة الضحى أقلها ركعتان، وأيضا تصلى في أقصاها 8 ركعات، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة صلى 8 ركعات، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن حمل المصحف لنقله من مكان إلى آخر لكنه لم يكن على وضوء، هل يجوز له ذلك؟
يجوز حمل المصحف دون أن يكون متوضئا، لأن الوضوء مستحب لحمل المصحف وليس فرضا، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث، ما هي المدة الزمنية المسموح للزوج أن يغيب فيها عن زوجته؟
الشيء خاضع للتقدير، مدة زمنية للغياب إذا قصد يعني اللقاء الزوجي المعهود بين الأزواج فهذا خاضع للتقدير. لكن ثبت أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما سمع تلك المرأة تقول شعرا وتشتكي غياب زوجها عنها وإلى آخره، فسأل ابنته كم المرأة ممكن أن يكون هذا الأمر أن تغيب أن يغيب زوجها عنها، فذكر له ذكرت له 4 شهور. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نبه على جيش المسلمين ألا يغيب أحد عن امرأته أكثر من هذه المدة، وكما ذكرت هو أمر تقديري والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم، ونتواصل معكم مستمعين الكرام لنستقبل أيضا أسئلتكم الفقهية، ونذكر برقم هاتف الإذاعة 0923311010 وأيضا على الجوال رقم 0599151010. نأخذ هذه المكالمة معنا الآن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وكل احترام لكم. أنا اللي سألتكم قبل شوي عن مكتب التاكسي.
نعم تفضل.
ممكن كسر تفصيلي لإلكم عمل لبس الموضوع.
تفضل.
أول شيء أنا عندي 6 سيارات بس في 10 أسر تترزق منه. أنا ما بشتغل على سيارة تاكسي، أنا إمام مسجد بس ما بشتغل، أنا شريك في مكتب التاكسي، في معي شريك يعني، فما بشتغل فيه. اللي بصير إنه السيارات الخصوصية شغلها بتخلي السيارات اللي عندنا في مكتب التاكسي، إحنا في قرية طبعًا، بتخليها واقفة ما لها شغل، يعني الشوفير بقعد بدب بالساعة والساعتين هو قاعد ما بيجي له شغل، مع انه يعني ماخذ رخصة عمومي ودارس وكايب محاطط ومجهز حاله من الصبح للساعة 10 في الليل. السؤال اني انا ترجيتهم يعني سنة ونصف ترجى فيهم انه يا عمي خلونا اقل ما فيها الطلبات القريبة يعني، وانتوا ترزقوا انا مش طالب فيكم، ما هم ردين علينا، هم مأثرين على الشوفيرية مش مخليهم يشتغلوا يعني، فالشوفيرية اغلبهم بدون بطلوا. انا هل الحق من حق الشرعي ما دام مش ردين انه اشتكي عليهم اوقفهم بقوة القانون، ولا شغلهم شرعي وانا بصيرش اني اشتكي عليهم؟ يعني هل هذه رزقة لإلهم وانا بتعدى عليهم، ولا هم اللي بيعتدوا علي؟ هذا اللي بديها، لانه اهل البلد بقول لك كوني امام، كوني امام يعني فاضحيني، اذا بعمل اي شغلة بصير يقولوا الامام الشيخ البارش ايش بتقطع رزقتنا، فهل هذه بالفعل رزقة لإلهم ومن حقهم هم يشتغلوا وانا مش من حقي، ولا انا كصاحب مكتب تاكسي مرخص رسمي من حقي اشتغل ومش من حقهم هم؟ واشكركم جدا.
العفو، حياك الله اخي الكريم. ايضا هنالك اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، كيف حالك؟
حياك الله، تفضل يا شيخ.
بارك الله فيكم إن شاء الله. في عندي سؤال يا شيخ، لي أخ مقدم على الزواج والحمد لله الحال ميسور، ولكن حتى إنه يكمل بناء بيته ينقصه ما يقارب 150,000 شيخ. هل السؤال هون يستطيع أن يعني يقترض هذا المال من بنك ربوي؟ ونحبنا إن شاء الله تعطونا برضو نصائح يعني كيف الإنسان يعني ينهج مثل زي هاي الأمور، إذا الإنسان مستعجل على الزواج. بارك الله فيكم.
وفيكم. من وين تحكي معنا أخي الكريم؟
من المثلث.
من المثلث، حياك الله. العفو، معنا أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم، يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك، حياك الله.
الله يجزيكم خير ويبارك فيكم بالأول. بدي أسأل هالسؤال يا شيخ.
تفضل.
أنتم مثل قناة القرآن الكريم أو أي قناة يجوز لها مثلا إنها تبث دعاية لشركة أو مؤسسة تشتغل في إشي حرام عشان يمشي ضعفهم؟ يعني اليوم إحنا بنأخذ ذات القرآن الكريم الحمد لله إنها يعني مرجعية يعني نسمع منها ونستفيها. اليوم سمعت دعاية للبنك الفلسطيني الإسلامي، يعني طيب ايش بدلني انه البنك الفلسطيني مثلا انه بتعامل ما بتعامل في الربا؟
نعم.
هل ايش صحيح يعني انه البنك الفلسطيني الاسلامي يعني بتعامل بطريقة اسلامية 100%، ولا مجرد دعاية انتو وضعتوها في الاذاعة فقط لا غير؟
ماشي حالي. من وين تحكي مع الاخ الكريم؟
من نابلس.
من نابلس، حياك الله، ان شاء الله تسمع الاجابة يا اخي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
الو،
تفضل. الله يعافيك.
والله لو سمحت بدي أسأل الشيخ بخصوص يعني عندي زوجتي أفطرت 3 أشهر رمضانات بسبب مرة في سبب مرضها عندها، كان مرض الدكتور قال تفطر، ومرة عشان كان عندها حمل يعني، فيعني شو بتوجب عليها هي عشان قضاء ولا كفارة ولا شو بتوجب عليها؟
يعني في 3 سنوات كل سنة ما كانت تصوم رمضان؟
أيوة بالضبط.
ماشي الحال. من أي منطقة حضرتك؟
من نابلس بيت المعين.
حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
يعطيك العافية شيخ ما شاء الله.
الله يعافيك يا أخي حياك الله.
بدي أغلبك يا سيدي بس في سؤالين صغار. أول سؤال بتعلق بالنسبة إذا الواحد ناوي يعمل عقيقة أو شيء فبهل يجوز إن الواحد يعني صار معه ظرف إنه يغير نيته؟ العقيقة موجودة بس بدل مثلا لناس معينة سمين في مجال الواحد يغير نيته ولا حرام ولا كيف وضعها هاي؟
معلش يعني الآن هو عنده عقيقة أو ناوي يذبح عقيقة عن ولد إله. طب شو كيف بدي أغيرها؟ ليش بدي أغيرها؟
يعني كيف بدي أغيرها؟ مثلا أنا ناوي أعزم الشيخ الفلاني لا بطلت نيتي تغيرت لفلان من الناس مثلا يعني فهذا بجوز أو لا؟
في العزيمة لكن هي العقيقة عقيقة.
العقيقة عقيقة بالضبط بس الأشخاص يعني.
ماشي الحال.
إن شاء الله. يعطيك العافية.
الله يعافيك حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل أخي.
يعطيك العافية. بدي أسأل عن سيد الشيخ عن حلم بحلم بحلم مثل
إياه. إيش السؤال عن حلم إيش؟
إني دائما بحلم إني بلاقي بنات صغار عمر يعني من سنة إلى خمس سنين بلاقيني في منطقة مقطوعة وأنا يعني بحملهن هذول البنات سنة يمكن أو بنتين إني أحملهن وأقعد ألاعب فيهن. وبعدين خلص يعني صار لها فترة طويلة هاي يعني اني بضلنا اشوف بنات صغار اما صبيان او اما بنات.
ماشي الحال.
اشوف اني اخذ منطقة مهجورة يعني بمنطقة مرات اشوف المنطقة مهجورة عصمة بهيك يعني اشي. فبتمنى من سيدي الشيخ انه يجاوبني على هذا
السؤال. وتقوم بالرعاية على على البنات الصغار. ماشي الحال ان شاء الله تسمع
يعني الجواب. يعني بقوم بلاعب فيه.
نعم من اي منطقة حضرتك؟
فيه.
حياك الله. نأخذ الاتصال الأخير. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا أخي.
في عندي سؤال والله لسيادة الشيخ.
نعم من وين حضرتك؟
بالنسبة للجامعة أنا طبيعة عملي هندسة وشوفير.
نعم.
في اليوم معدل 300-350 كيلو بشتغل الصبح وبروح بصلي الظهر في البيت. يجوز ان اصلي العصر اجمع جمع مش قادر جمع صلاه العصر مع الظهر.
ماشي الحال.
ماشي.
نعم من وين حضرتك؟
من دير السبع.
من دير السبع حياك الله ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم.
شكرا لك.
العفو حياك الله. نتوقف عند هذا السؤال فضيلة المفتي. نعود اليكم مره اخرى للاجابه بارك الله فيكم. واتصال كان للاخ عن المكتب التاكسي وهو امام مسجد ايضا. هل لكم تعليق إضافي على ما ذكرتم بخصوص اتصاله مرة أخرى؟
لا هو الأخ الكريم وضح أنه مش مفكر مش شوفير بيشتغل التاكسي يقول أنه هو شريك في المكتب.
شريك في المكتب نعم.
في السيارات هو يعني اللي بيشتغل بدون السيارات الخصوصي هو لا شك أنهم يتعدون بذلك على حق غيرهم. فالمكتب مرخص وعليه ضرائب وعليه مستلزمات وعليه نفقات وأيضا هناك أسر أخرى تريد أن تعيش من هذه الرزقة أو من هذه الوسيلة بالرزق. إذا اشتكى الإنسان من أمر وقع عليه فيه ظلم يجوز أن يشتكي لكن أنا بالنسبة لي ما بقول لواحد روح يشتكى على الثاني ما بقدر أقول لواحد روح الشكة اثنين اختصموا أو اختلفوا ما بقول لواحد روح الشكة على الثاني أن يعني شخصي وكشخص أتحدث أو كإنسان أتحدث بالعلم الشرعي ما بقول لواحد روح الشكة على الثاني. وإذا في طريقة بده يحل مشكلته يحلها بأي طريقة أخرى أو هو بده يشتكي من نفسه دون ما أقول أنا روح الشكة يعني ما بقول لواحد روح الشكة على فلان.
نعم دائما يعني كلمة إصلاح كلمة خير كلمة
أتكلم بالخير. نعم. وبالإصلاح وبما يدعو الناس إلى التسامح فيما بينهم وإلى التصافح والتحاب. أما نقول لواحد ثاني روح الشكاة الثاني ما بكله.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من المثلث. يقول له شقيق مقدم على الزواج ويريد أن يجهز بيته أو أن يبني بيته لكن ينقص كما قال 150 ألف شيكل. هل يجوز له أن يقترض هذا المال من بنك ربوي؟
الربا حرام وحرمته معلومة لكل مسلم الصغير والكبير والعالم والجاهل والأمي والقارئ. وهذه الحرمة تقتضي أن يقف الإنسان عند حدود الله عز وجل. فالربا حرام سواء كان لبناء البيت أو كان لغير ذلك. وحل الله البيع وحرم الربا، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من نابلس، سؤاله بداية هو كان للإذاعة حول نشرها دعايات لشركات أو مؤسسات تبث شيء حرام. يعني قبل إجابتكم فضيلة المفتي نقول يعني نحن نجتهد أن لا يكون هناك بث لأي دعاية يعني قائمة على شيء حرام، وإذا ما علمنا بأن هذا يعني هذه الشركة التي تم بث لها شيء فيه شيء من الحرام نقوم بإيقاف تلك الدعاية أو ذلك الإعلان. لكن الآن السؤال لفضيلتكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، هل مثلا بث دعاية للبنك الفلسطيني الإسلامي هل هو حلال أم حرام؟ وبالتالي يسأل الأخ يعني هذا البنك لا يتعامل بالربا كما قال في سؤاله.
هو المفترض بأن البنك الإسلامي أن يتعامل بالشريعة حسب الشريعة الإسلامية، وأن تكون معاملاته معاملات وفق أحكام الشريعة، وهذا الذي نعلمه. يعني نعرف أن البنك الإسلامي أنه يتعامل بالمعاملات بالطريقة الشرعية. الآن اختلفت بعض الآراء بالفروع، مش الفروع البنك، بمسائل فقهية. يعني هناك قول علماء كذا وقول علماء كذا، فهذا لا ينتقص من قيمة البنك الإسلامي. فليست كل المسائل الفقهية مجمع على الرأي فيها، والذي أعلمه أن الكل هذه البنوك لها مرجعية من هيئة شرعية تواظب أو ترافق أعمالها. وقبل فترة يعني صار اجتماع ما بين دار الإفتاء الفلسطينية برئاسة سماحة المفتي العام وتواجد المفتيين وبعض أعضاء مجلس الإفتاء مع البنك أو مع أحد البنوك الإسلامية في فلسطين، وصار نقاش طويل حسب في معاملاتهم. ويعني ما فهم سمعناه منهم أنهم يتفهمون أي اعتراض شرعي على معاملاتهم، وحسب ما قدمت في الأوراق أنهم يقومون بأعمالهم بشكل عام وفق الشريعة، والله تعالى أعلم. يعني العموميات كلها وفق الشريعة.
نعم.
أمام لعمل دعاية لبنك لا إلا حساب في البنك ولا إلا أموال في البنك ولا أي تعامل مع هذا البنك. لكن إذا كانت بشكل هذه فتوى عامة، إذا كان البنك يتعامل وفق أحكام الشريعة فهو بنك يكون شرعي، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من نابلس، يقول زوجته أفطرت في شهر رمضان على مدار 3 سنوات، كل سنة كان عندها عذر مرض أو ما شبه ذلك، ماذا يترتب عليه الآن أن تفعل؟ ماذا عليها؟ هل هنالك كفارة أم ماذا؟
ما دامت المرأة قادرة على الصيام فيجب عليه القضاء، يجب عليه قضاء هذه الأيام التي فاتتها. وليس من شرط القضاء أن يكون متواليا يعني وراء بعض الأيام تقضي 3 شهور، فإذا قضتها متفرقة يجوز لها ذلك. وأيضا ليس شرطا أن تقضيها في عام واحد، فلو قضت في هذا العام شهر وقضت بعد شهر فيجوز ذلك، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. ولم تحدد الآية الكريمة الأيام الأخر، هل هي في العام نفسه أم في أيام القادمة. وكذلك لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد زمن القضاء، هل هو في العام ذاته أم في عام قادم. ولكن علينا أن نعلم أن الله عز وجل أمرنا بشكل عام إلى المسارعة في فعل الخيرات. فقال سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات، وقال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فمن كان في ذمته طاعة عليه أن يبادر إلى أدائها، لأن الشريعة أمرت بالمسابقة إلى فعل الخيرات والعبادة من أجل هذه الخيرات، ومن أجل هذه الخيرات صيام شهر رمضان، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال أحد الإخوة المستمعين، سؤاله كان عن العقيقة. قال كان بنيته بعد أن يذبح أن يعزم أشخاصا، فغير نيته إلى عزيمة أشخاص آخرين، هل يجوز له ذلك؟
هو النية في العقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: كل غلام رهينة بعقيقته، وفي رواية مرتهن بعقيقته، عدة روايات الحديث الشريف وهي صحيحة. فالمهم هو أن ينوي العقيقة، أما توزيعها فهذا يعود له، فإن أراد أن يوزعها لحما فهذا جائز، وإن أراد أن يعمل وليمة على هذه العقيقة فهذا أيضا جائز، إن أراد أن يعزم فلانا ثم عدل عن ذلك بطل يعزم ولزمها الثاني فهذا يعود إليه، فهي عقيقة للمولود هو الذي يذبحها ويعزم من شاء، لكن عليه أن لا ينسى الفقراء، فبئسة الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل لسؤال الأخ المستمع من سلفيت، كان سؤاله عن حلم في المنام، قال يجد بنات صغار من سنة إلى 5 سنوات في منطقة مهجورة هكذا كما قال في سؤاله، ويقوم برعايتهن ويقوم أيضا باللعب معهن، تأويل ذلك إن كان لديكم فضيلة المفتي تعليق؟
يعني الآن لا يحضرني تأويل على المنام.
بارك الله فيكم. والسؤال الأخير كان الأخ المستمع بير السبع، سؤاله عن الجمع بالنسبة للمسافر، يقول يعمل سائق ويعني يسير مسافة تقريبا 350 كيلو كما قال، هل يجوز له الجمع في صلاتي الظهر مع العصر، الظهر والعصر؟
ما دام مسافرا يجوز له بهذه المسافة التي ذكرها، فيجوز له الجمع والقصر، والله تعالى.
نعم. وهنا سؤال الأخ ضياء على صفحتنا على الفيسبوك، يقول هل يجوز أن يصلي الصلاة الجهرية صلاة سرية إذا كان منفردا، أم أنه واجب أن يجهر بها؟
الجهر بالصلاة الجهرية ليس واجبا، وإنما هو سنة مستحبة، الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وبهذا مستمعي الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار مدوي حفظه الله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعي الأحبة أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.